السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما هي عادتنا في بداية كل درس نبدأ بالقراءة، فليتفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا الحديث سبقت الإشارة إليه سابقا حينما ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكرت هناك أن مسلما أخرج الحديث أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو، وهو نفس هذا الإسناد إلا أن المتن مختلف. فهذا الحديث متنه كما رأيتم، وأما الذي في صحيح مسلم فهو موافق للحديث الذي قبل حديثين، وهو حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحتى لا يتوهم متوهم أن هناك خطأ، فنقول إن مثل هذا الإسناد إسناد مشهور تروى به كثير من الأحاديث. فالبخاري أخرج هذا الحديث أي الإسلام خير بهذا الإسناد، ومسلم أخرج ذاك الحديث بذاك الإسناد، فهما حديثان وإن كان إسنادهما واحدا، فلا تعلق لأحدهما بالآخر من جهة التعليل أو مظنة وجود الغلط. عمرو بن خالد شيخ البخاري هاهنا هو عمرو بن خالد الحراني، وأما من فوقه فكلهم مصريون، فالليث ابن سعد هو إمام أهل مصر، الليث بن سعد الفهمي، ويزيد هو ابن أبي حبيب، وهو أيضا من الثقات الأثبات مثل تلميذه الليث، وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني، وعبد الله بن أيضا من ثقات التابعين، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو الصحابي المشهور، صحابي وأبوه صحابي، وكان أبوه أميرا على مصر، وكان هو مع أبيه، فلذلك يكثر حديث المصريين عنه. فهذا الإسناد كله مصريون إلا شيخ البخاري، وقد يكون أيضا ممن دخل مصر فيوصف بأنه إسناد مصري. وفي كثير من الكتب يحصل لبس بين الإسناد المصري والبصري، فتتصحف هذه اللفظة، وأحيانا تكون في بعض الكتب المشاهير، فأذكر أنها تصحفت أيضا في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فبدلا من أن يقول هذا الإسناد كله مصريون قال كله بصريون أو العكس. وعلى كل حال، فهذه تعد من اللطائف الإسنادية التي لا ينبني عليها كبير حكم، ولكن المحدثين يعنون بمثل هذه اللطائف، وربما كان فيها بعض الفوائد التي تتعلق بالترجيح إذا ما تعارضت الأحاديث، مثل ما يسميه المحدثون الاختصاص. فأهل بلد إذا كانوا هم الرواة عن الراوي الذي عليه مدار الحديث أو الذي حصل عليه الاختلاف، فإن أهل البلد ترجح روايتهم على رواية غيرهم، ويسمى هذا عند المحدثين الاختصاص. وهذه من فوائد العناية ببلدان الرواة ومواطنهم، وللعناية بهذا أيضا فوائد جمة عند المحدثين، من جملتها معرفة الاتصال من الانقطاع، ومن جملتها أيضا معرفة طبقات الرواة، ومن يكون قرينا للراوي ومن لا، وما إذا تشابه اسم الراوي وباسم راوي آخر كيف يفرق بينهما بأن يكون هذا من بلد وهذا من بلد، وكل هذا ينكشف بواسطة ظاهر الإسناد. فإذا جاءك راو يشتبه اسمه مع راو آخر مثل عمرو بن خالد هذا شيخ البخاري، فهناك أيضا عمرو بن خالد الواسطي ذاك كذاب، وأما هذا فمن الثقات الأثبات. فهذه من فوائد معرفة مواطن وبلدان الرواة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يخبرها هنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، مثل ما جاء في حديث أبي موسى أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل، فهذا من التنوع في السؤال، فأفضل وخير كلاهما بمعنى واحد، والمقصود أي خصال الإسلام خير. وإن كان بالنسبة للحديث الماضي أي الإسلام أفضل يعني عبروا بأنه أي ذوي أو أصحاب الإسلام أفضل، وأما ها هنا فأي خصال الإسلام خير، فكل ذلك إن شاء الله تعالى جائز تقديره ولا حرج. ومعروف بأن لغة العرب واسع بابها، وكما قيل لولا الحذف والتقدير لفهم النحو حتى الحمير، فهذه التقديرات التي يجعلها أئمة اللغة لا بد منها لفهم الكلام، ولماذا نصب هذا ولماذا رفع هذا ولماذا جاء هذا مكسورا وهذا مجرا، فكل هذا يعتمد على دربة الإنسان في معرفة لغات العرب. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي خصال الإسلام خير، قال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن مقصود البخاري رحمة الله تعالى عليه من إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان أن إطعام الطعام وإقراء السلام كل هذا من خصال الإسلام، يعني أنها من الإيمان، لأنه كما قلت لكم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فسواء عبرها هنا بالإسلام أو بالإيمان فكلاهما بمعنى واحد. والبخاري هنا بوب بقوله باب إطعام الطعام ولم يذكر إقراء السلام، لأنه بوب عليه كما سيأتي بعد بضعة أبواب. إذن هذا هو محل الشاهد، وهو أن إطعام الطعام من خصال الإيمان أو من شعب الإيمان التي وردت في حديث أبي هريرة الماضي معنا في الدرس الماضي في شعب الإيمان، وأنها 64 أو 70 شعبة، فمن هذه الشعب إطعام الطعام. ولا شك أن هذا لابد أن يكون مقرونا بالنية الصالحة، أما من يطعم الطعام فخرا ومباهات أو حرجا من الضيف ولا ينوي بذلك القربة لله جل وعلا، فإن الأعمال بالنيات كما هو معلوم لنا. إذن من حسنت نيته وصلحت وأطعم الطعام إما صدقة وإما يحتسب في ذلك النفقة على والديه أو على أهل بيته أو على بعض أقربائه، أو يطعم الضيف الطعام لأنه يتخلق بأخلاق الإسلام ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل إكرام الضيف فيتقرب بهذا العمل إلى الله جل وعلا، فإن هذا هو الذي يثاب ويعد هذا من خصال الإيمان. كذلك أيضا إقراء السلام يعني تبليغ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وها هنا فائدة جيدة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن من علامات الساعة أن السلام لا يكون إلا على المعرفة، وأما الإسلام فقد أدبنا بهذا الأدب وهو أن نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف، وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. فإذا كان الأخ إذا لقي أخاه ولو لم يكن يعرفه يسلم عليه فإن هذا بلا شك مدعاة للتحابب والتآلف وتقارب القلوب، فهذا الذي أراده الإسلام لنا في جملة أخلاق سبقا أشرت إليها كلها تدعو للتآلف والتحابب بين المسلمين. يذكرون في هذا أن هناك فرقا بين أقره السلام وأقرئه السلام، فإذا قلت أقره السلام يعني بلغه السلام، وأما أقرأه السلام أو أقرأه السلام فإنها لا تكون إلا إذا كانت أو ينبغي أن تكون إذا كان ذلك بواسطة كتاب، فهو يقرأه، يقرأ السلام قراءة، وأما يقريه السلام فإنها بمعنى يبلغه السلام. فهذه من النكات اللغوية والبلاغية التي يذكرونها في هذا، وقد يكون هناك من يناقشها معترضا على شيء منها، ولكن هكذا ذكر بعضهم في النكات التي تستفاد من مثل هذا الحديث. على كل حال نحن عرفنا أن البخاري رحمة الله تعالى عليه إنما أورده لهذا الغرض، وهو أن إطعام الطعام من شعب الإيمان. ولعلنا نعرف أيضا حديث عبد الله بن سلام الذي عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان هذا مما سمعه منه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذه الخصال الأربع مما يترتب عليها دخول الجنة بإذن الله تعالى إذا لم يكن هناك ما ينقض الإيمان أو ما ينقض الإسلام. تفضل الذي بعده.
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
اختلاف النسخ وارد أيضا في هذا، ففي النسخة التي معي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن ذكر في الحاشية أن بعض النسخ فيها لا يؤمن أحد وفي بعضها لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا من اختلاف النسخ ولا بأس بذلك. مسدد شيخ البخاري في هذا الحديث هو مسدد بن مسرهد صاحب المسند المشهور، وشيخه هو يحيى بن سعيد القطان وهو من الأئمة المشهورين، وهو من تلاميذ شعبة ابن الحجاج، وشعبة يروي هنا عن قتادة، وقتادة وصف بأنه يدلس وروايته هنا جاءت بالعنعنة، لكن إذا جاءنا حديث من رواية شعبة عن قتادة وقتادة لم يصرح بالسماع فلنطمئن، لأن شعبة رحمه الله ما كان يأخذ عن قتادة رحمه الله تعالى إلا ما كان من مسموعاته، يعني لو قال قتادة عن سأله شعبة فقال له: أسمعت هذا من أنس؟ فإن قال نعم اطمأن إلى ذلك، وإن قال لا ترك الحديث. اللهم إلا حديثا واحدا استثناه شعبة، وهو حديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا. فإن شعبة لما رواه عن قتادة عن أنس يقول: خشيت أن أسأله فيفسد علي حديثي، فلم يسأله عنه. ولكن من أمانة شعبة رحمة الله تعالى عليه أنه لم يستجز أن يحدث بهذا الحديث حتى لا يكون غاشا للأمة، فبين بعد ذلك أنه داهن في هذا الحديث، يقول: داهنت في هذا الحديث، لم أسأل قتادة أسمعه من أنس أو لا. وهذا يدلنا على أمانة شعبة، وعلى أنه لا بد أن نطمئن لروايته إذا جاءت عن هؤلاء المدلسين، وليس هذا مختصا بقتادة، بل كل مدلس يروي عنه شعبة فشد يديك برواية شعبة رحمه الله عنه. وهذا الإسناد بروايتيه كلتيهما كله بصري من أول الإسناد إلى آخره، وأنس رضي الله تعالى عنه كان قد سكن البصرة، فكل الإسناد من أهل البصرة. حسين المعلم هو حسين المكتب، وهو أيضا بصري ويروي عن قتادة، وهو من المشهورين بالرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بل هو من أفضل من يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن له اختصاصا بعمر بن شعيب. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو رحمه الله تعالى أحيانا يقدم قوله من الإيمان، وأحيانا يقدم العمل نفسه، مثل ما جاء في الباب الذي بعده: باب حب الرسول من الإيمان، فأقر قوله من الإيمان. فبعض الشراح حاولوا أن يذهبوا إلى التفريق بين هذا وذاك، ولكنه تفريق فيه تكلف. فأحيانا يقولون إن البخاري أراد التنبيه على اختصاص هذا العمل بالإيمان والإشادة به، أحيانا قالوا إنه أراد الحصر، ولكن لما رأينا تبويباته رحمة الله تعالى عليه عرفنا أنه لا يريد هذا. فهنا عندنا تغاير بين هذا وذاك، فهنا قدم قوله من الإيمان، وفي الباب الذي بعده أخر قوله من الإيمان. بل لو نظرنا إلى لعله يأتي معنى يعني باب إفشاء السلام من الإسلام، فيبدو أنه هناك عكس بخلاف ما هنا، فقال: باب من الإسلام إفشاء السلام. لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا كله يدل على أن هذا تنويع من البخاري، والتنويع يفيد التشويق، بدلا من أن يسترسل في ذكر الأبواب على نسق معين فإنه أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر، وهذا التقديم والتأخير لا يترتب عليه شيء سوى، والله تعالى أعلم، مجرد التشويق والتنويع لا غير. وليس المقصود أن هذا يدل على التنبيه على هذا الفضل، لأن هذا يعني أن ما أخر لا ينبه على فضله، وهذا غير مقصود من البخاري بلا شك رحمه الله. في قوله: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، أو ما قد يكون بنحو هذا اللفظ مما لا يترتب عليه نفي الإيمان أو مطلق الإيمان عمل على من لم يتصف بهذه الصفة. لعل مما يشعر بهذا أن ابن حبان رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيحه من طريق محمد ابن أبي عدي عن حسين المعلم الذي أورد البخاري الحديث من طريقه، وجاء عنده بلفظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا دليل على أنه ما نفى الإيمان كله، وإنما نفى كمال الإيمان. ولا شك أن الإيمان يتفاضل وأنه درجات، فمن أحب لأخيه ما يحب لنفسه مع مساواته للشخص الآخر في باقي خصال الخير، لا شك أن هذا يفضل ذاك، هذا إذا تساوي في باقي الأعمال. وأما لو كان ذاك يفضل عليه بخصلة أخرى فإنهما ربما تساويا إذا كانت هاتان الخصلتان متساويتين من حيث الأجر، وأما إذا افترقتا فكل بحسبه بلا شك. إذن هذا هو المقصود، وهو نفي كمال الإيمان وليس المقصود نفي مطلق الإيمان. في قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا امتحان للقلوب، فهل كلنا كذلك؟ ومن الذي يقوى نفسه على أن يكون بهذه المثابة؟ أعيد وأكرر على ما ذكرته سابقا وأشرت إليه قبل قليل من أن الإسلام يهدف إلى جعل المؤمنين مترابطين متكاتفين متعاونين متآخين، وينهى ويحرم عن كل ما يمكن أن يخدش هذه الأخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول ما بدأ به المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إلى حد أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ضربوا أروع الأمثلة في مثل هذا، بحيث أن الواحد منهم قاسم أخاه المهاجر في ماله، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أن يقاسمه في أو رغب في أن يقاسمه في زوجاته لولا أنه رفض ذلك. فكل هذا يدل على صفاء قلوبهم وعلى قوة إيمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإسلام يؤدبنا ويريد منا أن نكون هكذا، ووالله لو أن الأمة في هذا العصر كانت بهذه الصفة لرأينا قوة أهل الإسلام، وأنه لا يمكن أن يصمد عدوهم أمامهم ولا لحظة. لكن ما ابتلينا إلا بسبب تفريطنا وبسبب ما وقع بيننا من هذه الشحناء والبغضاء، وللأسف أنها تقع بين المشايخ والدعاة طلبة العلم والمجاهدين وكل هؤلاء الذين يريدون نصرة الإسلام. وإذا تحدث الواحد منهم بالحديث قلت يا له من رجل، ولكن إذا جئت للتطبيق وجدت من العيوب ما يندى له الجبين من مجافاته لأخيه وعداوته له وأمراض القلوب التي تعتريهم. وفي كثير من الأحيان كلها تكون بسبب أهواء وقضايا إما مادية وإما حزبية وإما عرقية وإما نحو ذلك من هذه السفاسف، وربما ألبسوها لباس الشرع جعلوها ممنهجة وهي في الحقيقة ليست ممنهجة. وكم من هؤلاء الذين كان بينهم من مثل هذه الخصومات، لما جمع بينهم أو جمعت بينهم ظروف الحياة زال بينهم ما كان من وحشة، مع العلم أنهم هم على ما هم عليه من الأمور السابقة. يعني إن كان ثمة اختلاف منهجي فهو لم يتغير، مثل أن يكونوا مثلا زملاء في مدرسة أو يشتركوا في لجنة من اللجان أو يشتركوا في عمل رسمي دعوي كالحج أو بعض الرحلات الخارجية وهلم جرى. فإذا التقيا وبدأت أطراف الحديث تتبادل وعرف كل منهما أخاه، وجد أنه كان بعيدا كل البعد عما كان يظنه سابقا عن أخيه. ولهذا البعد جفاء. ولو أن الإنسان إذا وجد من نفسه شيئا على أخ له في الله أو نحو ذلك، زاره وتتحقق له الخيرية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، لا كان من جراء ذلك خير كثير، فإنه يمكن أن يتعرف على أخيه ويمكن أن يرى فيه من خصال الخير ما يجعله يتقرب منه أكثر من بعض من هو متقرب منهم في السابق، لأنه وجد فيه أخلاقا يحبها. فالإسلام يا أيها أخوتاه يريد لنا أن نكون هكذا، فهل نحن فاعلون؟ أرجو أن نكون كذلك إن شاء الله تعالى. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا
إذن هذا الباب يتناسب مع الحديثين اللذين أوردهما البخاري رحمه الله، باب حب الرسول من الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، والحديث الآخر بنحوه. بالنسبة لشيخ البخاري في الحديث الأول أبو اليمان هو الحكم بن نافع، وتقدم معنا قبل ذلك، وشيخه هو شعيب بن أبي حمزة، وأبو اليمان هذا مكثر من الرواية عن شعيب بن أبي حمزة، وشعيب كثيرا ما يروي عن الزهري وعن أبي الزناد، وأبو الزناد ها هنا اسمه عبد الله بن ذكوان، وهو يروي كثيرا عن الأعرج، وسترد معنا أحاديث كثيرة بهذا الإسناد، وبخاصة من رواية أبي الزناد عن الأعرج، وربما كان الراوي عن أبي الزناد في بعض الأحيان الإمام مالكا رحمه الله. الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهو من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة، وهذا الإسناد يعد من أصح الأسانيد. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، أو والذي نفسي بيده كما في بعض النسخ، وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقسم إلا على أمر غاية في الأهمية، فهو عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده، وفي رواية الأخرى: والناس أجمعين. إذن لابد أن تكون محبة الله أولا، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبة، فمن لم يكن هكذا فعليه أن يفتش ويراجع في إيمانه. ولا شك أن لكل قول حقيقة، والحقيقة التي تكشف هذا أن يكون المرء مقدما لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أمر، ومقدما لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل طاعة. فمن وجد من نفسه أنه يقدم طاعة الزوجة أو طاعة الولد أو غير هذين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ممن حصل عنده خلل ها هنا. ولكن هل يمكن أن يوصف من كان بهذه الصفة بأنه غير مؤمن، يعني بأنه كافر؟ على سبيل المثال من أطاع الولد وجلب له ما يرضيه مما فيه معصية لله جل وعلا، كبعض الأفلام أو إدخال بعض القنوات أو غير ذلك مما يلبي به رغبة هذا الولد، فهل يكون في هذه الحال قدم طاعة الولد على طاعة الله ورسوله؟ نقول نعم. طيب هل يكون الآن فعل فعلا يخرج به من دائرة الإيمان؟ نقول لا، لأنه لا يزال عنده جزء من الإيمان، ولكن حصل فيه أو حصل في إيمانه خلل من جهة هذا التقديم لمحبة الولد في هذه القضية، لكن لا يعني هذا أنه يقدم محبة الولد في كل شيء، فمن قدم محبة المخلوق في كل شيء فهذا هو الذي ينافي أصل الإيمان. على سبيل المثال إذا كان هناك مثلا حاكم طاغي ادعى الألوهية أو حارب شرع الله، وكان هذا من أعوان هذا الحاكم مثل ما حصل مثلا من أعوان فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه، فهذا لا شك أنه يتنافى مع أصل الإيمان. لكن من كان متمسكا بأصل الإيمان إلا أنه حصل عنده خلل في بعض الأحكام، فإن هذا الخلل الذي في الأحكام بيّنت لنا الشريعة بأن من وقع فيه لا يخرج عن دائرة الإسلام، فلا بد إذن من أن تضم نصوص الشرع بعضها إلى بعض. على سبيل المثال حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ولعله يأتي معنا، أنه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، أعادها 3 مرات، وكل ذلك يقول فيه صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، ثم قال في المرة الأخيرة وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا الزاني مقدم لشهوته وفيها معصية لله جل وعلا، إذن هو محب لهذه الشهوة وطائع لهذه المرأة وعاص لله جل وعلا، إذن هو قدم طاعتها على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك السرقة، هو إذن محب للمال، ومحبته للمال هنا أفضت به إلى أن يكون عبدا للمال من هذه الحيثية، لكن لا يعني هذا أنه خرج من دائرة الإيمان، لأن الحديث نص في هذا الباب. إذن لابد أن تؤخذ أدلة الشرع بعضها مع بعض، وهذا ينبهنا على المزلق الخطير الذي وقع فيه الخوارج، فإنهم لم يأخذوا إلا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وكذلك أيضا المرجئة الذين هم على النقيض من الخوارج، فإنهم أخذوا بنصوص الوعد ولم يعملوا نصوص الوعيد كما أعملها أهل السنة. وأما أهل السنة فهم طائفة وسط يأخذون بجميع الأدلة هذه وهذه ويفهمونها على ما فهمها عليه سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. طيب إذن هذا فيه تنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يعنى بالتفتيش في إيمانه ومحاولة أطر نفسه على أن يكون مطيعا لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم في سائر أحيانه، فإن حصل منه زلل فليحاسب نفسه من هذه الحيثية، ليقول إذن أنا قدمت طاعة هذا الشيء على طاعة الله، أو قدمت محبة هذا الشيء على محبة الله ورسوله، وهلم جرى. فهو إذا حاسب نفسه من هذه الحيثية فإن هذا قد يوقظ قلبه وقد يبعده عن الغفلة، نسأل الله جل وعلا أن يبعدنا عنها. الإسناد الذي بعده شيخ البخاري فيه هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو يروي عن ابن علية واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وينسب إلى أمه فيقال ابن علية، وهو يروي عن عبد العزيز بن صهيب وهو أحد التابعين المعروفين بالرواية عن أنس، وهو كثير الرواية عنه كما سيأتي معنا في أحاديث كثيرة. وهذا الإسناد كله بصريون تقريبا، يعقوب بن إبراهيم الدورقي لست متأكدا هل هو بصري أو لا، لكن من فوقه كلهم من أهل البصرة. بعد هذا قال حاء يعني حول، هذه علامة التحويل، هذا في بعض النسخ، وأما النسخة التي قرأ علينا منها القارئ أثابه الله فيبدو أنه ليس عنده حاء. صحيح، ما عندك حاء موجودة؟ أي إذن كذا كانت موجودة تنطق حاء، حاء يعني هذه علامة التحويل، يعني ينتقل من إسناد إلى إسناد آخر. الإسناد الآخر يقول فيه البخاري: وحدثنا آدم، هذا هو شيخ البخاري وهو آدم ابن أبي إياس، وهو من المعروفين بالرواية عن شعبة ابن الحجاج، وشعبة يروي هذا الحديث عن قتادة، والكلام في هذا مثل الكلام في الحديث حديث أنس السابق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من حيث العنعنة، ما دامت الرواية من طريق شعبة فإنه لا إشكال في ذلك، بالإضافة إلى أن قتادة متابع في هذا الحديث. إذن هذا الحديث يرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه اثنان، وهما عبد العزيز بن صهيب وقتادة رحمة الله تعالى على الجميع، كلاهما يرويان هذا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن اتفق أبو هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما على رواية هذا الحديث، ولكن في لفظ أنس زيادة والناس أجمعين، وهذه من مقتضيات ولوازم حديث أبي هريرة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من، هذه تعم الجميع من والده وولده، وما دام أنه لا بد أن يكون أحب إلينا صلى الله عليه وسلم من الولد والوالد فمن باب أولى الناس أجمعين، لأنهم دون الوالد والولد، محبتهم بلا شك دون الوالد والولد. فهذا من لوازم المعنوية لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوفاء الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
أيضا هذا الحديث يتلاقى مع الحديثين السابقين في المعنى، وإن كان فيه زيادة كما سيتبين لنا. قبل أن نتكلم عنه، جاء سؤال: هل نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على أن هذا الأمر من الكبائر؟ قول أهل العلم نبهوا على أن الكبيرة ما جاء فيها وعيد إما بلعنة أو غضب أو نار، وبعضهم قال أو نفي الإيمان، فعلى هذا التعريف على هذا الشرط يكون من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه قد وقع في كبيرة من الكبائر. ولكن هل يلزم من هذا المساواة؟ يعني لا بد أن أساويه بنفسي في محبة الخير، أو المسألة مسألة أغلبية؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة مسألة أغلبية، يعني إذا أحببت لنفسك خيرا فأحبه لأخيك، لكن لا يلزم من حيث الحكم المذكور في الحديث أن تكون محبتك لهذا الخير لنفسك ولأخيك في درجة واحدة. لا شك أن من حصل له هذا أو قدم أخاه في هذا، هذا بلا شك أنه من أعلى الدرجات، لقوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا بلا شك أنه درجة عالية، ولكن من يستطيع ذلك؟ لكن إذا كان الإنسان إذا مثلا وجد باب رزق انفتح أخبر إخوانه وقال هناك كذا وكذا وكذا، إذن هو قد أحب لهم ما أحب لنفسه من الخير. لكن قد يكون مثلا هذا فيه سرا، دعونا نمثل بالأمثلة الواقعية، يمكن مثلا أن يكون هذا الباب من أبواب الرزق فيه سرا، فتجده مثلا يبادر ويسرع وهو يتمنى أن يدرك قبل الآخرين، فهل يعد هذا منافيا لما ذكرناه فيكون لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن من مقتضيات محبته لأخيه ما يحب من الخير أن يمشي بطيئا حتى يدركه أخوه، أو إذا رأى أحدا مسرعا لا يسرع قبله، مثل ما نجده مثلا في الحج في الانصراف مثلا من عرفة إلى مزدلفة، الناس يتزاحمون كلهم حجاج وكلهم يريدوا الخير، فهل يقال للشخص أتح الفرصة للجميع حتى يذهبوا ويأخذوا الأماكن قبلك؟ يقول هذا ليس بلازم، ليس لا يظهر أن هذا من لوازم هذا الحديث، ولكن المقصود الاشتراك في جملة هذه المحبة، أي أن تحب له أن يصل سالما، أن تحب له أن يتسهل له الطريق، تحب أن يتسهل لك الطريق وتحب لأخيك أن يتسهل له الطريق وهلم جرة، هذا يكفي إن شاء الله تعالى. أما الباب الذي معنا وهو باب حلاوة الإيمان، فالبخاري رحمه الله تعالى هنا اختلف تبويبه عن الأبواب السابقة. في الأبواب السابقة يذكر بعض شعب الإيمان لينبه على أنها من شعب الإيمان، أما هنا فهو يبين حلاوة الإيمان وما هي الأسباب الموجبة والخصال الموجبة لحلاوة الإيمان. فأورد بإسناده هذا الحديث عن شيخه محمد بن المثنى، وهو المكني بأبي موسى والمعروف بالزمن، وهو بصري، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو بصري أيضا، وعبد الوهاب يروي عن أيوب وهو ابن أبي تميمة، وأبوه أبو تميمة اسمه كيسان السختياني، وهو أيضا بصري، وهو يروي عن أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي وهو أيضا بصري، وهو يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الإسناد كله بصريون. أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا يتفق تماما مع الحديثين السابقين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يقدم على محبتهما محبة أهل ولا مال ولا ولد ولا والد. فإذا جاءت محبة الله قدمها على كل شيء، مثل ما حصل من حنظلة رضي الله تعالى عنه لما تزوج، وفي ليلة عرسه وهو بجانب زوجته صاح الصائح: يا خيل الله اركبي. فقام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما تلبث حتى يغتسل من جنابته، ترك الفراش الوثير وترك الزوجة الحسناء وترك العرس وركب صهوة جواده فقتل. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بين السماء والأرض فعجب من صنيعه فأخبر بالخبر. فمثل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينبغي أن يكونوا نبراسا لنا وهم الذين نقتدي بهم في أفعالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في بعض الروايات: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن المحبة ينبغي أن تكون محبة إلهية. إذا أحببت امرأ أو إنسانا من الناس فاجعل هذه المحبة محبة إلهية، تحبه في ذات الله جل وعلا. ولا يمنع أن يكون هناك أمور أخرى تنضاف لهذه المحبة، مثل أن يكون هناك إحسان منه إليك أو تحسن إليه فتزداد المحبة، تهادوا تحابوا، أو ربما كان هناك بعض العلائق الأخرى التي توطد العلاقة أكثر، كعلاقة مثلا في عمل أو تعاون على بر وتقوى أو غير ذلك. فإذا كانت المحبة لله جل وعلا فإن هذا مما يكون موجبا بإذن الله تعالى لحلاوة الإيمان. ومن صنع هذا تقربا لله إلى الله ومخلصا نيته لله جل وعلا فإنه سيذوق فعلا حلاوة الإيمان، خاصة حينما يكون متأملا ومدققا مفتشا في هذه الحال، يعني لا يجعل ما يقدمه كأنه عادة من العادات، بل ينظر إلى أنه أحب هذا المرء لله ويحاول أن يدقق في هذه القضية، فإنه سيجد أن هذا يحرك الإيمان في داخل نفسه بإذن الله تعالى. ما ينافيه يكون عكسيا، يعني إذا كانت المحبة لغير الله جل وعلا فإنها قد تكون عكسية وقد تكون مباحة. فربما مثلا يحب زوجته هكذا محبة لا يراقب فيها شرع الله مثلا، وإلا فإن الأدلة أيضا وضحت بأن الرجل إذا وضع في فم زوجته شيئا فإنه يثاب عليه، لكن إذا نوى النية الصالحة. أما إذا كان هذا من باب المحبة العاطفية أو المحبة الشهوانية وأهل مجرة ولا يستحضر النية الصالحة في هذه الحال، فإن هذا قد يكون من المباحات التي لا يؤجر عليها ولكنه أيضا لا يأثم عليها إذا لم يترتب على ذلك شيء محرم. وقد تكون العلاقة علاقة محرمة، مثل أن يحب إنسانا آخر لكونهما تعاون على معصية من المعاصي، فهذا مما يكون منافيا لما ذكر هاهنا في هذا الحديث، وهذا يكون موجبا لنقصان الإيمان وربما كان مؤثرا على عدم ذوق حلاوة الإيمان. والأمر الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما قلت في بعض الروايات بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا بلا شك أنه أمر غاية في الأهمية، فمن لم يكره أن يعود في الكفر وإنما الأمر عنده عادي، ليس عنده كراهة للكفر ولا لأن يعود في الكفر، فهذا يدل على أن في إيمانه خللا. ونحن ينبغي أن ندعو الله جل وعلا بقولنا: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وهذه يعني وهذا الدعاء مستل من قوله جل وعلا: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه من منة الله جل وعلا على من حصل له هذا الشيء، وينبغي أن نكثر من دعاء الله جل وعلا لهذه الصفة وما يشابهها، مثل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، إلى آخر مثل هذه الأدعية التي تكون إن شاء الله تعالى من المعين للإنسان لأن يتحقق فيه هذا أو هذه الخصلة التي توجب حلاوة الإيمان. على كل حال، من لم يذق حلاوة الإيمان فإن عليه أن يفتش في نفسه، فإنه قد يكون عنده خلل في أحد هذه الأمور الثلاثة. وربما كان الواحد يقول أنا لا أجد حلاوة الإيمان، بينما هي موجودة عنده، لكن بضدها تتبين الأشياء. فلو أنه وقع في معصية، نسأل الله جل وعلا أن لا يكون ذلك، لكن لو ابتلي المرء ووقع في معصية سيجد في قلبه ظلمة ووحشة وآثار لهذه المعصية تذكره بأنه قبل أن يقع فيها كان يجد حلاوة الإيمان. ولكن هذه الحلاوة قد تزداد أحيانا بسبب بعض العبادات التي لم يألفها الإنسان، أو التي ربما وجد من نفسه أنه قد قدم شيئا فيه غرابة في حياته، مثل أن يؤثر شخصا آخر إيثارا حقيقيا بمال أو بطعام أو بغير ذلك ونيته صالحة ولم يعجب بعمله، لكن إذا وجد حلاوة الإيمان في هذه اللحظة فإنه يتذكر أنها بسبب أنه قد قام بهذا العمل. وهكذا كلما أكثر العبد من الأعمال الصالحة وفتش فيها كما قلت، فإنه بإذن الله تعالى سيجد من حلاوة الإيمان ما يجعله كما قال بعض الصالحين مثل السمك لو أخرج من الماء، ما الذي يحصل له؟ يموت. وهكذا أيضا من لم يتلذذ بهذه العبادة فإنه لو ترك هذه العبادة التي كان فيها فإنه يجد من نفسه وحشة، وكأنه أو يشبه مثلا السمك إذا أخرج من الماء، وهذا الذي كان عليه حال بعض الصالحين، مثل ما حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه جلس، حكى عنه تلميذه ابن القيم أنه جلس يذكر الله من بعد صلاة الصبح إلى أن تعالى النهار، ثم قال هذه غدوتي لو لم أفعلها لانهارت قواي. فهي مما يقوي إيمانه ويشحذ همته وعزيمته. وربما كان هذا أيضا يصل إلى قوة الجسد والقوة في العلم، قوة الفكر. ولهذا كان رحمة الله تعالى عليه يكتب في اليوم ما يكتبه النسخ في أسبوع، فهذا من القوة التي أعطاه الله جل وعلا إياها، وهذا ببركة الطاعة إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذن هذا من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان. يعني عاد البخاري إلى ذكر بعض شعب الإيمان ومن جملتها حب الأنصار. وليس هذا مختصا في الحقيقة بالأنصار، بل هذا شامل لجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أو غيره. ولكن إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ليتبين فضلهم وقدرهم، وأنهم هم الذين ناصروا الله ورسوله، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأحبوا من هاجر إليهم من إخوانهم من المهاجرين، وأنفقوا وبذلوا كما تجدون ذلك في سورة الحشر. ولا شك أن من أحب الأنصار إنما يحبهم لنصرتهم لله ورسوله ولدين الله. فإذا كان هذا هو الدافع لهم، هذا هو الدافع إلى محبة الأنصار، فإن هذا بلا شك من أوضح علامات الإيمان، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم آية، يعني علامة، علامة الإيمان حب الأنصار. وعكس ذلك كذلك أيضا، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فمن أبغض الأنصار لأنهم ناصروا الدين وآووا المهاجرين أو إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية، فإن هذا بلا شك علامة النفاق الذي يكون مخرجا من الملة. لكن من أبغض أنصاريا لعداوة دنيوية، مثل ما لو كان له جار أنصاري واختصم في شيء من حدود البيوت أو المزارع أو غير ذلك، فربما وقع في النفس شيء، فهذا يجب عليه أن يحذر من أن يكون مبغضا لذلك الأنصاري الذي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بغضه له يؤثر أيضا على إيمانه، لكن لا يفضي به إلى النفاق الذي يخرج من الملة، ولكن قد يكون محسوبا على علامات النفاق التي لا تخرج من الملة، لأنه كما تعلمون أن النفاق منه ما هو نفاق عقدي ومنه ما هو نفاق عملي. فالنفاق العملي منه الكذب والغش والخداع وإخلاف الوعد والخيانة ونحو ذلك. فمن كانت فيه خصلة من مثل هذه أو غيرها من خصال المنافقين، مثل إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وهلم جرا، فإنه تكون فيه خصلة من خصال النفاق، لكن لا يعني هذا أن يكون منافقا نفاقا اعتقاديا. لكن من أبغض الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله ونصروا دين الله، فهذا نفاق اعتقادي يترتب عليه الخروج من دائرة الإسلام، الله تعالى أعلم. وهذا الحديث ذكرنا بحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم، أنه رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بعضهم قال هذا الحديث من رواية عدي بن ثابت وهو موصوف بالتشيع، وقد روى ما يؤيد تشيعه. نقول هذا لا يؤيد التشيع، هذا يشمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. فما يقال في حق علي رضي الله تعالى عنه قيل في حق الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مثل ما معنا في هذا الحديث. ننهي الحديث الذي كان معنا، فأقول إن قول علي رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبلغ النسمة إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ليس هذا مختصا بعلي رضي الله تعالى عنه وحده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل لعلي، لكنه ذكره أيضا للأنصار، وفضل المهاجرين أيضا مذكور في كتاب الله جل وعلا. يعني كل هذا من الفضائل التي تنوعت، وسيأتي معنا إن أحيانا الله تعالى كتاب المناقب عند البخاري، ونجد مناقب عدد من قبائل العرب مثل أسلم وغفار ونحو ذلك وبني تميم وهلم جرة، كلهم قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضلهم، كل أناس لهم فضل. كذلك أيضا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يكون له فضل، أو نص على بعضهم وبلغنا فضلهم، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك نجد العديد من الأبواب والكتب التي ألفت في فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ذاك الحديث ليس مختصا بعلي رضي الله تعالى عنه، بدليل هذا الحديث الذي معنا، فهو يشمل الأنصار وهم قبيلة كبيرة العدد وكثيرة العدد. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وأجيب على حديث حتى نختم ونبدأ في بلوغ المرام. الأخ يسأل يقول: هل الأحاديث التي فيها نفي كمال الإيمان عمن قدم محبة الوالد والولد على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم رد على أصحاب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليت الأخ يعني وضح مراده من مثل هذا السؤال، فإن كان مراده أن هؤلاء الذين يغلون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على محبة الله، مثل أن يتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، ويمارسوا بعض أنواع الشركيات عند قبره صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بدعوى محبته صلى الله عليه وسلم، أو يقيمون هذه الأعياد البدعية مثل بدعة عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فنقول هؤلاء محبتهم محبة غير شرعية، بل هي محبة كاذبة باطلة، لأنهم لو كانوا صادقين لم تثلوا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا شرط، الاتباع شرط في تحقيق محبة الله، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ونحو ذلك، ثم يأتون ويخالفونه، فأي محبة هذه؟ هذه محبة كاذبة. هذا مثل ما لو أن إنسان قال: أنا أحبك، وأخذ يطريك ويثني عليك ويحبك، وهو يركلك برجله ويقذفك بالحجر أو يضربك بالعصا، هل هذه محبة؟ أبدا، هذه محبة كاذبة ليست محبة صادقة. وهكذا هؤلاء الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء محبتهم كاذبة، بدليل أنك تجد كثيرا جدا من هؤلاء الذين يمارسون هذه البدعيات تجدهم أصحاب فجور، تاركين للصلاة، يتعاطون أشياء مما حرمه الله، يقعون في كبائر الذنوب، وبعضهم يفعل هذا وقلبه مطمئن بأنه سيغفر له، لأن فقط مجرد مشاركته في عيد الميلاد تطير الذنوب، وبعضهم يرى أن مجاورته لبيت الله الحرام كافية، ولذلك يكون بجانب بيت الله الحرام لكنه لا يصلي فيه، بل ويرتكب الكبائر في حرم الله جل وعلا، وهو يعرف قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومع ذلك قلبه مطمئن على معاصيه. فهؤلاء محبتهم محبة كاذبة، يعني ليست في هذا من شيء.